فإن هذه العبادة لا تتحقق إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، والأصل الثاني الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، الإخلاص ومتابعة النبي أصلان أساسيان للعبادة التي هي سر وجودنا وغاية وجودنا. والناس أيها الإخوة منقسمون بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام. القسم الأول هم أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، هؤلاء صفوة الله من خلقه، أهل الإخلاص لله عز وجل والمتابعة متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعملية والإقرارية والوصفية. هؤلاء عبدوا الله حقيقة، هؤلاء حققوا الهدف من وجودهم، هؤلاء جعلوا أعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاءهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة ولا المنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور، لا يفعلون شيئا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، هم عبيد لله لا يقوون على إيقاع النفع ولا إيقاع الضرر، عاملوهم كأصحاب القبور لأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بالله البتة. هذا الذي يسعى لإرضاء الناس، يخشى ذمهم، يقصد مديحهم، يبتغي المكانة عندهم، يداري منحرفهم، يجامل فاسقهم، يبتغي مصلحته من خلال رضائهم عنه، هذا ضعيف التوحيد، هذا ما عرف الله حقيقة. أيها الإخوة الكرام، من عرف الناس حقيقة أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله حقيقة أخلص له أعماله وأقواله ومنعه وعطاءه وحبه وبغضه وصلته وقطيعته، ولا يعامل الخلق دون الله إلا لجهله بهم وجهله بالخلق. فإذا عرف الإنسان الله عز وجل وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملة الخلق. هذا هو جوهر الدين، أن تتجه إلى الله، أن تخلص إلى الله، أن تخلص لله، أن تبتغي ما عند الله، أن تخشى وعيد الله، أن ترجو الرفعة عند الله، أن تنتظر العطاء من الله، أن تعقد الأمل على الله، ألا ترى أحدا إلا الله. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا هو الدين أيها الإخوة، أن تتجه إلى خالق السماوات والأرض، أن تزهد فيما سواه وأن ترغب فيما عنده، أن ترجو رحمته وأن تخشى عذابه، أن توحده، أن تعبده، أن تحبه، أن تشتاق إليه. بهذا سبق الصحابة المسلمين جميعا، بهذا كان أصحاب رسول الله خير الخلق، إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أيها الإخوة الكرام، هذا هو إخلاصهم. أما عبادتهم، أعمالهم كلها وعبادتهم كلها موافقة لأمر الله. يعني هم المؤمن بعد أن يعرف الله هم واحد، تقصي الأمر والنهي، تقصي الحلال والحرام. ما من أمر في الدنيا إلا ويعتبره الأحكام الخمسة، إما أنه فريضة، وإما أنه حرام، وإما أنه سنة، وإما أنه مكروه، وإما أنه مباح. فهم المؤمن الأول بعد أن عرف الله المعرفة التي تحمله على طاعته تقصي أمر الله عز وجل. المؤمن الحق بالكون يعبد الله، يعرف الله، وبالطاعة يتقرب إليه. بعد أن تعرف الله أكبر سؤال: ماذا أفعل حتى أرضيه؟ بمنهجه تعبده، بأمره ونهيه تعبده. أيها الإخوة الكرام، هذا الصنف الأول من الناس، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمالهم كلها كما قلت قبل قليل، وعباداتهم كلها موافقة لأمر الله ولما يحب ويرضى. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، وهو الذي بلا عبادة بالموت والحياة لأجله، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله عز وجل أيها الإخوة جعل ما على الأرض زينة لها ليختبرنا أينا أحسن عملا. وفي هذه الآية وقفة دقيقة جدا. أنت قد تجري امتحان لتعرف من هو الناجح ومن هو الراسب، ولكنك إذا أجريت امتحانا للمتفوقين لا لتعرف من هو الناجح ولا من هو الراسب، من أجل أن تعرف من هو الأكثر تفوقا ومن هو الذي ينال الدرجة الأولى. وكأن الأمر مفروغ منه، أن تعبد الله شيء مفروغ منه، بقي الامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كأن الرسوب غير متصور إطلاقا. لا بد من أن تعرف الله، ولا بد من أن تعبده، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الإخوة الكرام، فكرة قلتها لكم كثيرا، سئل الفضيل بن عياض عن العمل الحسن حينما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سئل الفضيل بن عياض عن هذه الآية، فقيل له: يا أبا علي، ما العمل الحسن؟ فقال: أخلصه وأصوبه. ثم قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. فالصواب والإخلاص كل منهما شرط لازم غير كاف، والخالص ما ابتغي به وجه الله وحده، والصواب ما وافق السنة. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أيها الإخوة الكرام، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه، وهو أحوج ما يكون إليه، فيجعل الله عمله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد يكون لك عمل كالجبال، إن لم تكن مخلصا أو إن لم يكن صوابا كان هذا العمل هباء منثورا. يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، لا بالآراء والأهواء ولا بالاجتهادات المناقضة لمنهج الله عز وجل. هذا هو الصنف الأول من الناس، أهل الإخلاص والمتابعة. وأما الصنف الثاني، من لا إخلاص له ولا متابعة، فليس عمله موافقا للشرع، بل هو ليس مخلصا لله عز وجل. هؤلاء المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرع الله عز وجل، هؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص وهم ليسوا كذلك. لذلك في كتاب صدر بأربعة أزعية لو أن الإنسان عقلها لارتعدت فصائله فرائصه. من هذه الأدعية: اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. أيها الإخوة الكرام، هذه الأدعية تدفعنا إلى الإخلاص. هؤلاء يفرحون كما قلت قبل قليل بما أتوا من البدعة والضلالة، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. هذا النوع أو هذا الصنف من الناس يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم، يرتكبون البدع والضلالات، ويرجون الرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هؤلاء انحرفوا عن سواء السبيل. وأما القسم الثالث فهو من أخلص عمله لله ولكنه على غير متابعة السنة، كجهال العباد. هناك أناس أخلصوا لله ولكنهم ما عرفوا السنة ولا فهموا حقيقتها، فاجتهدوا فيما يخالف السنة. هؤلاء نقص من عملهم شرط أساسي وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يعبدون الله بحرمان أنفسهم أشياء ما حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. هؤلاء الذين يفعلون ما يخالف السنة وهم يتوهمون أنهم تفوقوا على أهل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تركوا الزواج، هؤلاء الذين تركوا العمل، هؤلاء الذين أصبحوا عالة على الناس اجتهادا منهم بأنهم زاهدون وأنهم إلى الله واصلون. ليس هذا هو المنهج الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصنف الرابع فهؤلاء الذين تابعوا الأمر ولكن لغير الله، كطاعة المرائين، كالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة، ويحج البيت ليقال عنه حاج، ويقرأ القرآن ليقال عنه قارئ، ويطلب العلم ليقال عنه عالم. أعمالهم الظاهرة صالحة ولكن بلا إخلاص. فالمتابعة والإخلاص قسمت الناس إلى أربعة أصناف: أعلاها أهل المتابعة والإخلاص، وأشرها أهل المعصية والرياء، وبينهما أناس تابعوا ولم يخلصوا، وأناس أخلصوا ولم يتابعوا. أيها الإخوة الكرام، لو أن سائلا سأل: ما هي أفضل أنواع العبادة ما دامت العبادة سر وجودنا وغاية وجودنا؟ قال بعضهم رأى أن أنفع العبادات أشقها على النفوس وأصعبها، لأن النفس ينبغي أن نبعدها عن هواها وعما يريحها. وهؤلاء علموا وتوهموا أن هذه العبادة النافعة، أن تعبد الله بأن تحمل الجسد ما لا يطيق، أن تعبد الله بأن تحرم نفسك من ملذات الدنيا المباحة، هذا اجتهاد خاطئ. وقالوا الأجر على قدر المشقة، ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال أحمرها، أي أصعبها وأشقها. والحقيقة أيها الإخوة أن المشقة في الإسلام ليست مقصودة لذاتها إطلاقا، أما إذا فرضتها علينا العبادة فمرحبا بها. أوضح مثل على ذلك: لو أن إنسانا ركب دابة من دمشق إلى مكة المكرمة ليحج بيت الله الحرام، وهناك طائرة تقله بساعتين، فهل يعد عمله الشاق عبادة راقية؟ الجواب لا، لأن المشقة ليست مقصودة لذاتها. ولكن إذا كان هناك مشقة في الطواف وفي السعي وفي الوقوف بعرفة فهذه مشقة اقتضتها العبادة، مرحبا بها. أما أن نفتعلها، أما أن نطلبها لذاتها، وقف رجل في الشمس فسأل النبي عنه، قالوا: يا رسول الله، لقد نذر أن يقف بالشمس. قال: مروه فليتحول، لأن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. المشقة في الإسلام وفي أصل العقيدة ليست مطلوبة لذاتها إطلاقا. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، نفسك مطيتك فارفق بها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا كلام سيد الخلق وحبيب الحق. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء توهموا أن طبيعة النفس الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض، فلا تستقيم النفس إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق، وهذا اجتهاد غير صحيح. هذا هو الصنف الأول الذي يرى أن أفضل عبادة أن تحرم النفس من حاجتها، وأن تحملها على مشقة لا مبرر لها، وأن تجعل من المشقة غاية لها. والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا، وترك العمل وترك الحاجات الأساسية وترك الزواج والانقطاع إلى الله عز وجل. قال: هؤلاء على قسمين: قسم ظن أن التجرد لله عز وجل والزهد في الدنيا مقصود لذاته، فما فعلوا غير أن زهدوا في الدنيا ولا قدموا شيئا ولا عملوا عملا، وهذا وهم خاطئ واجتهاد غير صحيح. وبعضهم رأى أن الزهد في الدنيا وسيلة وليس غاية، وسيلة إلى القرب بالله عز وجل وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته ودوام ذكره بالقلب واللسان. أما الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع للآخرين، فرأوا هؤلاء أفضل من النفع القاصر من اقتصر نفعه على ذاته. فهناك العابد وهناك العالم، هناك الورع وهناك المحسن. فمن كان نفعه قاصرا على ذاته فهذه عبادته قاصرة، ومن كان نفعه متعديا إلى غيره فهذه العبادة الصحيحة. لذلك رأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، تفضوا له وعملوا عليه، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النافع متعد إلى غيره، وأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. واحتجوا بقول النبي وهو صحيح: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليه جاريا بين الخلق. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترفب. أيها الإخوة الكرام، 90% من كلام هؤلاء صحيح وهو حقيقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. ولكن الصنف الرابع هؤلاء الذين أصابوا كبد الحقيقة 100%. هؤلاء رأوا أن للإنسان هوية، وأن للإنسان ظرفاً هو فيه، وأن للإنسان وقتاً هو فيه، فهذا الإنسان يجب أن يعبد الله فيما أقامه. فهذا الذي آتاه الله قوة عبادته الأولى إنصاف الضعيف، وهذا الذي آتاه الله مالاً عبادته الأولى إنفاق ماله، وهذا الذي آتاه الله علماً عبادته الأولى إنفاق علمه، وهذه المرأة عبادتها الأولى رعاية زوجها وأولادها، وهذا الشاب عبادته الأولى بر والديه، وهذا الأب عبادته الأولى رعاية أولاده. كل إنسان له هوية، كل إنسان أقامه الله في حاله، فعبادته الأولى نابعة من هذه الحالة. هذا أول معنى، أن تعبد الله فيما أقامك. ماذا أقامك؟ أقامك قويا أنصف المظلوم، أقامك غنيا أعطي الفقير، أقامك عالما أنفق علمك، أقامه امرأة لتحسن رعاية زوجها وأولادها. كل إنسان الله أعطاه هوية، فعبادته الأولى أن يحقق الوضع الأمثل لهذه الهوية. الآن وضع في ظرف، عدو اقتحم، فالعبادة الأولى مقاومة العدو. ضيف نزل، العبادة الأولى إكرام هذا الضيف. ابن مريض، العبادة الأولى رعاية هذا المريض، هذا الظرف الذي وضعك فيه، لك هوية ولك ظرف. وهناك وقت أنت فيه، ففي وقت السحر أول عبادة الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، وفي وقت الأذان أول عبادة إجابة المؤذن، وفي أوقات الصلوات الخمس أول عبادة النصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت. وفي حالة أن إنسانا يمد لك يد المساعدة أول عبادة أن تلبيه وأن تسعده وأن تزيل كربته، وفي وقت قراءة القرآن أول عبادة جمع القلب على تدبره وتفهمه ثم العمل بأحكامه، وفي وقت الوقوف بعرفة أعظم عبادة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف لذلك، وفي أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وفي العشر الأخير من رمضان أفضل عبادة الاعتكاف في المسجد أو في البيت والانقطاع لله عز وجل، وفي حالة مرض المؤمن أول عبادة عيادته، وفي حال موته أول عبادة تشيعه، وفي النوازل أول عبادة أن تؤدي الواجب مع الصبر. وقع زلزال في بعض الأقطار العربية، والأطباء كثر، بعضهم قضع في المستشفيات يعالج المرضى ليلا ونهارا، وبعضهم اتجه إلى مكان بعيد عن الزلزال. وقت الكارثة أعلى أنواع العبادة تقديم المساعدة لهؤلاء المنكوبين، هذا هو الفهم الدقيق للعبادة. أنت مع الناس إذا خالطتهم واستطعت أن تشدهم إلى الدين فالعبادة الأولى أن تخالطهم. من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ومن لم يصبر على أذاهم. وحينما تكون المخالطة طريقا إلى أن تخسر من دينك، العبادة الأولى أن تعتزلهم. هذا هو الفهم الدقيق للعبادة أيها الإخوة الكرام. لذلك قالوا أهل التعبد المطلق هؤلاء يعبدون الله فيما أقامهم وفي الظرف الذي وضعهم فيه وفي الزمان الذي يظلهم، وهم في كل وقت وفي كل وضع وفي كل هوية يعبدون الله عز وجل بما يتاح لهم من عمل الصالحات. المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى هذا المفهوم في العبادة، في أمس الحاجة إلى أن يصلحوا دنياهم بعد أن يعرفوا ربهم، حينما يحلوا مشكلات شبابهم، حينما يعالجون مرضاهم، حينما يزوجون شبابهم، حينما يوفرون الأعمال لعاطليهم، هذا نوع من العبادة بعد معرفة الله وطاعته والتجرد لقربه. أيها الإخوة الكرام، أما العبادة المقيدة فأن تعبد الله على نمط واحد وفي أسلوب واحد وفي طريقة واحدة لا تحيد عنها ولو نشأت حولك ظروف وظروف. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس مع كفار قريش ليهديهم إلى سواء السبيل وقد طمع بهدايتهم، الله جل جلاله عاتبه، لكنه عتب له ولم يعتب عليه، بمعنى أن النبي اختار الأشق في نظره، اختار أن يجلس مع كفار قريش فلعل في هدايتهم هداية لبقية الكفار. أيها الإخوة الكرام، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه هي العبادة كما يراها العلماء العاملون، كما يراها أهل الصدق وأهل الوفاء، كما يراها أهل المتابعة والإخلاص. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كلما تقدم علم الطب اكتشف أن الشدة النفسية وراء أكثر الأمراض المستعصية، وأن الشدة النفسية أي الهم، وقالوا ضغط الدم من ضغط الهم، أي أن الهم والقلق والخوف والحزن والحسد والعداوة والبغضاء، هذه كلها شدة نفسية تضعف جهاز المناعة في الإنسان، وأن جهاز المناعة في الإنسان هو أخطر جهاز في هذا المخلوق الأول. هذا الجهاز أيها الإخوة قال عنه العلماء أشياء كثيرة، ففيه كريات مهمتها الاستطلاع، أن تكتشف تركيب شفرة الجرثوم الكيماوية. وفي هذا الجهاز عناصر مهمتها تصنيع السلاح في العقد اللمفاوية، وفي هذا الجهاز عناصر مهمتها القتال، تحمل هذا السلاح وتنطلق لتقاتل الجرثوم. وفي هذا الجهاز عناصر مهمتها الخدمات، تنظيف أرض المعركة من الجثث. اكتشف في عام 79 فرقة من هذا في هذا الجهاز جيش، بكل ما في هذه الكلمة من معنى. اكتشفت فرقة سماها العلماء تجاوزاً المغاوير. هؤلاء يدربون تدريباً عالياً جداً في الغدة الصعترية وينطلقون لمحاربة الجرثوم. هذه الفرقة تستطيع أن تكتشف انحراف الخلية عن وضعها الطبيعي، انحرافها السرطاني في وقت مبكر جداً جداً جداً، فتلتهمها. هذا الجهاز جناع المناعة المكتسب الذي هو شغل العالم اليوم، والذي يعد مرض الإيدز هو الذي يدمر هذا الجهاز. وحينما قال عليه الصلاة والسلام حينما أثنى على حبة البركة وقال فإن فيها شفاء من كل داء، عقد مؤتمر في مصر واكتشف أن هذه الحبة حبة البركة تقوي جهاز المناعة، فقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا النص الذي النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته. اكتشف أن جهاز المناعة المكتسب يقويه الحب، يقويه الأمن، يقويه السرور، تقويه الثقة، يضعفه القلق، يضعفه الخوف، يضعفه الحزن. فالإنسان حينما يوحد وحينما يعبد الله عز وجل يحقق الهدف من وجوده. لذلك ترى أن المؤمنين على أنهم يعانون من مشكلات كثيرة إلا أن جهازهم المناعي قوي جدا، جهازهم المناعي قوي جدا بسبب إيمانهم بالله واعتمادهم عليه وثقتهم به واستقامتهم على أمر الله. وقد قال الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلما تقدم الطب اكتشف أن الشدة النفسية وراء الأمراض الكثيرة التي يعاني منها الإنسان، وأن التوحيد والعبادة، لما ذكرت هذا بعد هذه الخطبة؟ لأن التوحيد والإخلاص والعبادة يقوي معنويات الإنسان ويرفعها إلى أعلى مستوى، وبهذا يقوى جهازه المناعي. فلذلك بالمفهوم الصحي المادي تجد أصح الناس أجساما هم المؤمنون، لأن جهازهم المناعي قوي جدا بسبب الأمن الذي يشعرون به. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثقتهم بالله عز وجل ووعدهم له بجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة، خط الإنسان الشارد عن الله خط بياني قد يكون صاعدا صعودا حادا، لكن هذا الخط الصاعد صعود حاد في حالة دقيقة جدا يسقط سقوطا مريعا، لكن المؤمن خطه البياني صاعد صعودا هادئا، والموت نقطة على هذا الخط الصاعد ويبقى صاعدا بعد الموت. يجعل الله نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الخير كل الخير، والسلامة كل السلامة، والسعادة كل السعادة، والأمن كل الأمن، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق في طاعة الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عبدت الله صح جسمك، وإن عبدت الله اطمأن قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. يا أيها الإخوة الكرام، خلاصنا في طاعتنا لله عز وجل، خلاص هذه الأمة في صلحها مع الله، خلاص هذه الأمة في الاعتماد عليه، خلاص هذه الأمة في تطبيق منهجه. وإذا كنت لا تستطيع أن تفعل شيئاً مع المجموع فعليك بنفسك، عليك ببيتك وبعملك. أقم الإسلام في بيتك وفي عملك، قد أديت الذي عليك بقي الذي لك.